كمثل عن وذاك قطعا يضعف. الآن يعني في مسألة تدريس التسمية لاحظوا أن السيوطي قال وذاك قطعا يجرح، ومع ذلك لا نجد لا السيوطي ولا من قال بهذا، لأن العراقي أيضا قال إن سجلت التسوية هذا يعتبر جارحا فيما تعالى، ومع ذلك لا نرى العراقي يعمل بهذا، لأن البخاري ومسلما أخرج لبعض الرواة كالوليد بن مسلم وهو إذا لسجلت التسوية ولم يجرح ولم تترك روايته. ولكن الذي يظهر أنهم قصدوا لا جرح الراوي ولكن جرح الرواية التي ليس فيها تصريح السماع في جميع طبقات السند، هذا الذي يظهر من هذا الكلام. فإذا جاءنا حديث من رواية من عرف بتدليس التسوية ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات السند، فنعم هذه الرواية يمكن أن يتوقف عن قبولها خشية أن يكون هذا المدلس تدليس التسوية قد أسقط من الإسناد رجلا لم نتنبه له. وأما إذا صرح بالسماع في جميع طبقات السند فروايته صحيحة مقبولة إذا توفرت فيه باقي صفات القبول ولا يعتبر جرحا لشخصه. بقي علينا الآن تدليس الشيوخ، وبعد ذلك نتطرق لأسباب التدليس، وأرى الوقت يعني ما يسعنا للكلام عليه، فنتركه إن شاء الله للأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أجيب على الأسئلة بسرعة لأنني أريد أن أخرج بر الأذان. الأخ يسأل عن مؤسسة الحرمين، أقول المؤسسة الحمد لله ماشية وماضية في أعمالها. يقول ما رأيك في كتاب زبدة المصطلح للعبدة؟ قل والله ما طرحت عليه، يعني يمكن أن تريني إياه وأعطي رأيي فيه. الأخ يقول يطلب إعادة قراءة في كتاب غابة اللثام بين الأذان والإقامة لما فيها من دروس تربوية، وإن شاء الله إن كان وجد وقت فعل الأخ فهل يأتي بالكتاب ونقرأ للاستفادة. يقول ما هو القول الراجح في رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه إذا وردت العنعنة في صحيح مسلم؟ أقول إذا كان في صحيح مسلم فلا نتعرض لها، كلامي واضح في هذا. يقول ما صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على ميام من الصفوف وقد حسنه الحافظ في الفتح؟ أقول الحديث إما شاذ أو منكر، خلينا نسكر من الجواب عن الحديث، لأن هذا الحديث مروي عن سفيان الثوري، وجميع الرواة الذين رواه عن سفيان الثوري رواه بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، لحق اللفظ يصلون الصفوف. فجاء معاوية بن هشام القصار فخالف جميع الرواة وهو متكلم في حفظه، وبعضهم يحسن حديثه، ولذلك ما جزمت فيه بشيء، فإن بناء على من يضعفه فيكون الحديث منكرا، وبناء على من يحسن حديثه يكون الحديث شاذا. فجاء معاوية بن هشام القصار فرواه عن سكان الثوري بهذا اللفظ على الذين يصلون في ميام الصفوف، فخالف جميع الرواة الثقات الذين رواه عن سفيان. وهذه المسألة يعني من المسائل التي يرجع فيها إلى أهل الاختصاص وهم المحدثون، فهم الذين يبينون مثل هذه العلل. وقد يكون من المحدثين من يذهب مذهب الأصوليين حينما يعتبرون زيادة الثقة مقبولة على كل حال ويعتبرون هذا من زيادات الثقة، لكن هذه مخالفة ظاهرة للرواة. مش كنت عارفين؟ بالنسبة لأبي زبير مثلا، يعني قصدك لو وجدنا مثل إسناد مسلم في كتاب آخر وفيه راوي مدلس، لا في تلك الحال يعني نطبق عليه باقي الشروط. فإن كانت مثلا من رواية أبي الزبير والراوي عنه ليث بن سعد قبلنا روايته، وإن كانت من رواية غير ليث بن سعد توقفنا في قبول روايته. يقول بالنسبة لذكركم صغار قرابة العلم، فماذا تقولون في من قال عن الحديث الذي يخرجه البخاري ومسلم أن يصدر بكلمة صحيح أخرجه البخاري ومسلم، أقول هذه لها محمل صحيح، ونحن ينبغي أن نحمل الناس على أحسن المحامل ولا نتعسف في النقد. فما دام أننا يمكن أن نفهم هذه العبارة كفهم الآتي: صحيح لأنه أخرجه البخاري ومسلم، فلنحملها على أحسن المحامل، اللهم إلا أن يصرح صاحبها بأنه قصد التصحيح في البخاري ومسلم بحيث يخضع أسانيدها للأحكام كبقية الكتب، فهذا هو الذي نبدأ نقول إنه أخطأ في تصرفه ذلك. يقول: إذا قال الراوي مثلا حدثني وليد بن مسلم عن ابن جابر، فهل هنا صرح الوليد بالتحديث أم هو بصيغة عنه؟ أقول: يا أخي انظر، أن تقول الوليد بن مسلم عن ابن جابر جاء بصيغة عنه، كيف يكون صرح؟ المدلس هو الوليد بن مسلم وليس الذي روى عنه، لم يصرح بالسماع. كنا نتكلم عن قول السيوطي: وشره التجويد والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عن ولاك قطعا يجرح، وبينا أن مراده بهذا تدليل التسوية، وهو أن يقصد المدلس راويا غير شيخه، يعني بين شيخه فمن فوقه، لكن بشرط أن يكون أحد الراوي سمع من الذي فوقه ممن أسقط بينه وبينه الواثقة. فالمثال الذي ذكرناه عن الوليد بن مسلم أنه يسقط بين شيخه الأوزاعي وشيوخه بعض الوثائق، مثل ابن أبي السفر حينما يروي الأوزاعي عن نافع أو يحيى بن سعيد الأنصاري أو الزهري أو أمثالهم، ويكون ذلك الحديث بالذات لم يسمعه الأوزاعي من هؤلاء الشيوخ، وإنما سمعه بواسطة راوي مثل ابن أبي السفر، فيأتي الوليد بن مسلم ويقول حدثنا الأوزاعي، فهو لم يسقط واسطة بينه وبين شيخه، ولكن في حقيقة الأمر هذا الحديث سمعه الأوزاعي من ابن أبي السفر عن نافع مثلا عن ابن عمر، فيقول حدثنا الأوزاعي عن نافع، بينما لو رجعنا إلى الأصل لوجدنا الأوزاعي يقول حدثنا ابن أبي السفر عن نافع عن ابن عمر. فهذه صورة تدليس التسوية، فقد يكون لأجل أن الراوي المسقط ضعيف، وقد يكون لغير ذلك من الأغراض كما نبهنا عليه سابقا، مثل طلب علو الإسناد كما صنعه شيب رحمه الله حينما أسقط مالكا من السند بينه وبين يعني بين شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري وبين شيخه الزهري. إنما نبهنا على مسألة السماع لأن هناك بعض هذه الأمور التي تحدث لا يمكن أن يوصف صاحبها بأنه ممن يدلس، مثل الإمام مالك رحمه الله، فإنه كان يروي عن شيخه ثور بن يزيد عن ابن عباس بعض الأحاديث، فبعضهم وصف مالكا بتدليس التسوية لهذا السبب. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث الذي رواه مالك وهذه الأحاديث التي يرويها مالك عن شيخه ثور بن يزيد عن ابن عباس لم يسمعه حقيقة ثور بن يزيد من ابن عباس، وإنما سمعه بواسطة عكرمة مولى ابن عباس، فالإسناد هكذا: مالك عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، فعمد مالك رحمه الله إلى عكرمة وأسقطه من الإسناد، والسبب في ذلك أنه لا يرتضي عكرمة، رأيه في عكرمة سيء فيسقطه لهذا السبب، فيكون الحديث هكذا: ثور عن ابن عباس. فهل يعد مالك رحمه الله لهذا ممن يدلس تدليس التسوية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ثور بن يزيد لم يسمع من ابن عباس، فالانقطاع ظاهر، وإنما يوصف المدلس بتدليس التسوية إذا كان فيه إيهام بأن الإسناد متصل وهو في الحقيقة منقطع، أما إذا لم يكن فيه إيهام بل الانقطاع ظاهر كما هو الحال هنا، فهذا لا يقال عنه تدليس. هل يجرح تدريس التسوية في من يفعله أو لا؟ أما الذم فلا شك أنه مذموم وهو شر أنواع التدريس لما فيه من إخفاء عيب في الإسناد بصورة قد لا تكتشف إلا نادرا، ولما فيه أيضا من إنصاق التدليس برواة غير مدلسين مثل ما يصنع الأوزاعي، مثل ما يصنع الوليد المسلم بالأوزاعي، الأوزاعي غير مدلس فكأنه يبرزه للناس على أنه مدلس، فهذا السبب الذي من أجله ذم التدليس. أما كونه يجرح فاعله فالعلماء لم يجرحوا من صنع هذا الصنيع، وإنما احتاطوا في روايته وتوقفوا عن قبول عن عنته إذا لم يصرح بالاستماع في جميع طبقات السند. وسيرد إن شاء الله مثال بعد قليل يجمع بين التدليسين، بين تدليس التسوية وتدليس الشيوخ، نؤجله لموضعه. قال السيوطي: كمثل عم وذات قطعا يجرح ودونه تدليس شيخ يفصح بوصفه بغير وصف يعرف، فإن يكن لكونه يضعف فقيل جرح أو للاستصغار فأمره أخف كالاستكثار، ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها. الآن الكلام كله يدور على ما يسمى بتدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ يختلف عن تدليس الإسناد تماما، فالإسناد في تدليس الشيوخ متصل ليس فيه إسقاط راوي، ولكن قد يتوصل من خلاله من خلال تدليس الشيوخ إلى إسقاط راوي في الإسناد بحيث لا يتنبه له. ومثال ذلك ما صنعه بقية ابن الوليد بالحديث الذي ذكرته في هذا الموضع مرارا كثيرا، والذي اكتشف هذا التدليس هو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى ونقله عنه ابنه في كتاب العلل. وذلك أن بقية ابن الوليد روى حديثا عن عبيد الله بن عمر أو بن عمر القواريري، عن عبيد الله بن عمر القواريري، والقواريري يرويه عن شيخه إسحاق بن أبي فروة، وإسحاق يرويه عن نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر. فالإسناد بهذه الصورة شديد الضعف لأن إسحاق بن أبي فروة متروك، فعمد بقية بن الوليد فأسقط إسحاق بن أبي فروة من الإسناد ليبقي الإسناد جيدا، وهو في الحقيقة ليس كذلك، ولكن إذا صنع هذا الصنيع سيكتشف فيقال إن قواريري لم يسمع النافع، فيكون في الإسناد انقطاع. فحتى يعمي بقية هذا الانقطاع صنع صنيعا آخر وهو تدليس الشيوخ. الآن بهذه الصورة دلت تدليس التسوية، لكن حتى يصدق عليه أنه تدليس تسوية ويعمي خبر هذا الحديث عمد إلى صنيع آخر وهو تدليس الشيوخ، فجاء إلى شيخه عبيد الله بن عمر فنظر في نسبه وفي أولاده فوجد أنه ينتسب في الأخير إلى بني أسد، ووجد أن له عدة أولاد منهم ولد يقال له وهب، فقال: حدثنا أبو وهب الأسد، والناس لا يعرفون ابن عبيد الله هذا الذي هو وهب ولم يشتهر بنسبته إلى بني أسد، فقال: حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. فبهذه الصورة لا يعرف أبو وهب الأسدي هذا، فأصبحت العلة أخف من العلة السابقة وهي علة الجهالة، والجهالة هناك من يتساهل ويمشيها على قاعدة ابن حبان مثلا، فبهذه الصورة يمكن أن يعتبر الحديث جيدا. ومثل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه، فيمشون الحديث بهذه الصورة. لكن من يحتاط يقول: لا، المجاهيل هؤلاء مظنة وجود المنكرات، فما دام أن هذا المتن لم يتابع عليه هذا الراوي وإنما تفرد به والراوي لم يعرف، فقد يكون هناك بلاء لهذا السبب، وقد يدركه المحدث وقد لا يدركه، فقد لا يدركه إلا فطاحلة العلماء مثل أبي حاتم الرازي هو الذي استخرج علة هذا الإسناد، فبين أن هذا الإسناد له علة خفية وبدأ يشرح ويفصل وبين أن بقية بن الوليد هو الذي تصرف هذا التصرف. قد نقول كيف عرف أبو حاتم هذا الصنيع؟ يعرفه أبو حاتم بسعة اطلاعه وجمعه للأسانيد، فإذا عرف أن هذا الحديث هو حديث إسحاق بن أبي فروة تفرد به، وهذا الحديث يروى من غير طريق إسحاق بن أبي فروة، هل يمكن أن يكون هذا؟ رجع أبو حاتم إلى مسألة أخرى، وهي هل هناك من شيوخ من تلاميذ إسحاق بن أبي فروة من يمكن أن يكون روى هذا الحديث؟ فاستعرضه في ذهنه التلاميذ الذين يروون عن ابن أبي فروة والذين هم من شيوخ بقية بن الوليد، فاستعرضهم فحصرهم، ثم أخذ ينظر في أحوالهم، هل فيهم من يقال له أبو وهب؟ هل لأحد منهم ولد يقال له أبو وهب؟ فوجد عبيد الله بن عمر نعم يقال له أبو وهب لأن من ضمن أولاده وهب. وهل ينتسب إلى بني أسد ولو في الأخير؟ فوجده نعم ينتسب إلى بني أسد، فأدرك العلة فبينها. هذا مع العلم أن ابن حبان في كتاب المجروحين يذهب إلى أن تلاميذ بقية ابن الوليد هم الذين يصنعون هذا الصنيع، والعلم عند الله جل وعلا، يعني كأنه يبرئ ساحة بقية ابن الوليد وأن تلاميذه هم الذين يصنعون هذا الصنيع، يعني تدليس التسوية. فإن عرف أولئك التلاميذ فيصفونهم بالتدليس ويسلم بقية، لكن الآن بناء على هذا أبو حاتم يجعل العلة من بقية نفسه. تدليس الشيوخ أيها الإخوة له صور وأحوال، وبعضها قد يكون بسبب يذم من أجله فاعله، وبعضها لا يذم من أجله فاعله. فبعضهم يعمد فيدلس تدليس الشيوخ لأجل إخفاء ضعف شيخه، مثل هذا الذي صنعه بقية ابن الوليد، ومنه بشكل أوضح ما يصنعه عطية بن سعد العوفي. فعطية بن سعد العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري ويروي عن محمد بن السائب الكلبي، وأبو سعيد الخدري صحابي ومحمد بن السائب الكلبي راوين متهم بالوضع، فشتان بين الاثنين. ولكن محمد بن السائب الكلبي هذا له أولاد كثر، من جملتهم ولد يقال له سعيد، فيأتي أحيانا عطية بن الوليد فيقول حدثنا أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيحدث بالحديث على هذه الصورة، فيتوهم بعض الناس أنه يروي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري الذي يروي عنه أحيانا، وحقيقة الأمر ليس كذلك، بل إنه يرويه من طريق راو وضاع ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التدليس يصنعه عطية لأجل إخفاء عيب شيخه محمد بن السائب الكلبي، فهذا بلا شك أنه مذموم ويجرح به الراوي بهذه الصورة، ولذلك تكلموا في عطية لأجل هذا الصنيع ولغيره. بعضهم تساهل وقال لا يجرح في الراوي لاحتمال أن يكون شيخه عنده هذا المجروح ليس مجروحا في حقيقة الأمر عنده، لكونه يعرف مثلا من أحواله ما ترتفع عنده به القوادح التي ذكرت في ذلك الشيخ، ولكن هذا الحقيقة لا يعتبر مبررا وجيها، وإن كان بعض العلماء يعني يعذر لأجله وإن لم يكن وجيها، فيقول ما دام أنه متأول فنعذره لتأوله، لأنه لو قصد الكذب أو الوضع في الحديث لأمكنه أن يسلك مسالك أخرى غير هذا المسلك، ولكن لما صنع هذا الصنيع دل على أن الرجل في أصله صدوق وغير متهم، ولكنه لأجل ما في نفسه من مكانة شيخه يعمد إلى مثل هذا الصنيع فيسوي الإسناد بهذه الطريقة، أو يحاول أن يبرز الإسناد بطريقة لا يفهم منها أن في الإسناد جرحا. فهذه صورة. صورة أخرى بدافع آخر أن يأتي من يوصف بهذا الوصف وهو تدليس الشيوخ إلى بعض شيوخه فيكنيه بكنية أو يلقبه بلقب أو يصفه بوصف يحاول من خلاله أن لا يجعل شيخه دائما هو الذي يروي عنه بصورة واحدة في عدة أحاديث. وهذا بأحد أمرين، إما بقصد التفنن في الرواية، وإما بقصد إيهام كثرة الشيوخ. فمثلا البخاري رحمه الله نجد أنه أحيانا يقول حدثنا محمد بن يحيى، ومرة يقول حدثنا محمد بن خالد، ومرة يقول حدثنا الدهلي، وهكذا يعني يصف شيخه هذا بعدة أوصاف، وربما غير هذا الشيخ أيضا كما يصنع الخطيب في كتابه تاريخ بغداد، فإنه يصف الشيخ الواحد بعدة أوصاف بحيث يخيل إليه أن هذا الشيخ عدة شيوخ، فما هو الدافع له؟ أما مثل البخاري فقد يكون الدافع له ما حصل بينه وبين شيخه الدهلي من الخصومة، فديانته تمنعه من إسقاط حديث الدهلي لأنه يفوت عليه خير كثير، والرجل عنده أنه عدل في روايته، ولكنه لأجل ما بينه وبينه من الخصومة لا تجده يفصح باسمه بوجه مرضي، فقد يكون هذا هو الدافع للبخاري رحمه الله حينما يصنع هذا الصنيع، وقد يكون يصنع هذا من باب التفنن في الرواية فلا يحب أن يورد اسم شيخه على صورة واحدة لأنه مدعاة للسأم والملل، فينوع والتنويع فيه تشويق وهذا معروف بالتجربة. ومن هذا القبيل يحمل ما يصنعه أو يحمل على هذا ما يصنعه الخطيب البغدادي رحمه الله في بعض كتبه كتاريخ بغداد، حينما يصف شيخه الواحد بعدة أوصاف بحيث يخيل إلى الرائي أنه عدة شيوخ، فهذا الذي يظهر من الخطيب البغدادي إنما يصنعه من باب التفنن في الرواية لا غير. لكن قد يكون لبعض الذين يصنعون هذا الصنيع هدف آخر، مثل إيهامه كثرة الشيوخ، فيوهم أنه يروي عن فلان وفلان 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 وهم في الحقيقة شيخ واحد، فإن كان هذا هو القصد فهو مذموم بلا شك، وهو من باب التشبع بما لم يعطى الإنسان، وهو كما قال بعض العلماء مثل حافظ بن حجر وغيره يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ولكن لم نشق عن قلوب الناس فنستطيع أن نحدد هدف كل واحد منهم، فلما في ذلك من مظنة التأول مثل ما قلنا أنه قد يكون من باب التفنن في الرواية، لا نستطيع أن نحكم على راوي من الرواة بأنه مجروح بهذا الصنيع. وعلى كل حال فتدليس الشيوخ دائما هو أخف أنواع التدليس، مثله أيضا ما يصنعه أبو بكر بن المجاهد المقرئ حينما يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، ولا يتنبه الناس إلى أنه يقصد عبد الله بن سليمان بن داود الذي هو ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن، وعبد الله هذا إمام، لكن حصل له بعض المواقف التي من أجلها جفي بل كاد أن يقتل بسبب بعض الروايات التي ذكرها، فيبدو أنه رحمه الله كان حاد الطبع، ولذلك حصلت بينه وبين بعض علماء عصره نفرة وخصومة شديدة، ويبدو أنه كان يصر على ما هو عليه حتى ولو انبنى على ذلك ما ينبنى. فإنه حدث مرة بحديث، وفي هذا الحديث أن رجلا كان يرتقي الجدار على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني جعل الناس يثورون عليه، وحقيقة أنه لا ذنب له، فالرجل مجرد راوي. فالذي ينبغي للإنسان أن ينظر في الإسناد هل فيه مطعن أو ليس فيه مطعن. وعلى كل حال ثاروا عليه وكاد أن يقتل لهذا السبب، وكان بإمكانه أن لا يحدث بمثل هذا الحديث الذي فيه هذه الإثارة. وقد نتساءل نقول ماذا في هذا الحديث، نقول يعني حينما يوصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك رجل يحاول أن يتسلق على أزواجه كأن فيه طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وحاشا. فعلى كل حال الحديث يعني ظاهر النكارة، لكن العتب ليس على ابن أبي داود يعني في هذا الحديث نفسه، وإنما على غيره، ولكن يقع العتب على ابن أبي داود لروايته لهذا الحديث بمجمع الناس، فكان بإمكانه مثلا أن يبديه لخواص تلاميذه وطلابه إذا كان يقصد أن هذا من باب أداء العلم. وأما هكذا علنا فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أو ابن مسعود حدث الناس بما يعرفون أخفون أن يكذب الله ورسوله. فلهذا السبب لم يكن أبو بكر بن مجاهد يستطيع أن يفصح باسم شيخه عبد الله بن أبي داود على هذه الصورة، فكان يكنيه أو يسميه بهذه التسمية عبد الله بن أبي عبد الله، ولا شك أن أباه هو يقال له أبو عبد الله لأن ابنه هذا عبد الله، لكنها ليست هي الكنية المشهورة لأبي داود السجستاني، وإنما كنيته هكذا أبو داود. فهذا الصنيع من أبي بكر بن المجاهد لهذا السبب فيما يظهر. بعضهم ذم هذا النوع من التدليس، قالوا لأن فيه إيهاما، فقد يصحح معه الحديث وقد يضعف معه الحديث الصحيح، قد يصحح معه الحديث الضعيف وقد يضعف معه الحديث الصحيح. فقد يكون الحديث في نفس الأمر صحيحا، ولكن إذا كن الشيخ أو نسبه أو وصفه بما لا يعرف به فإن هناك من سيتوقف عن قبول هذا الخبر ويحكم عليه بالضعف بينما هو في حقيقة الأمر صحيح. والعكس كذلك، قد يكون الحديث ضعيفا أو شديد الضعف أو موضوعا، ولأجل هذا الصنيع يجري على قاعدة بعض الناس أن الحديث صحيح أو على الأقل حسن، ولكن بعض العلماء قال أبدا هذا ليس فيه إهام، والأسانيد إنما يصبرها ويطالع فيها من له دراية ودربة وتفنن في هذا العلم، وإنما تذكر الأسانيد لهذا النوع من الناس، وهؤلاء لا تخفى عليهم مثل هذه الأمور لأن هذه يمكن اكتشافها، بل إنهم يعني يقولون إن مثل هذا يستحسن لأن فيه اختبار لأذهان الطلاب ومحاولة تدريبهم على معرفة الرواة في هذه الصورة. وممن قال هذا ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، وكان هو يختبر الذهبي الحافظ المشهور. فالذهبي رحمه الله في بداية طلبه طلب العلم على كثير من الشيوخ ورحل إلى ابن دقيق العيد في مصر، فحينما أتاه أعجب به ابن دقيق العيد لتوقد ذهنه وحدة ذكائه، فسأله من أنت؟ فقال أنا ابن الذهبي. فقال من أبو محمد الهلالي؟ قال ما كنت؟ قال أبو محمد. قال ما اسمه؟ قال محمد، هو اسمه محمد. قال من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. قال أحسنت، فمن أبو طاهر الذهبي؟ قال هو أبو طاهر المخلص صاحب المخلصيات. قال أحسنت وأثنى عليه وأعجب بذكائه وحدة ذهنه ومعرفته بالرجال. فكانوا يقولوا إنه يمكن أن يقلب الإسناد بهذه الصورة لاختبار ذكاء الطلاب. وعلى كل حال فلعله يتضح لنا الآن من خلال مثل هذا أن هذا التدليس يختلف باختلاف المقاصد، فمن كان قاصدا للامتحان هذا لا بأس، لكن الممتحن يبين في نفس الحال. ومن كان قاصدا التفنن في الرواية فهذا لا بأس، لكن بشرط أن يكون هناك من يعرف مثل هذا الصنيع وأن لا يكون فيه لبس. وإن كان القصد إخفاء العيب الذي في الإسناد فهذا بلا شك أنه مذموم ويجرح فاعله، لكن لم نستطع أن نحكم على إنسان بعينه أنه ممن يفعل هذا لهذا الغرض لا نستطيع أن نجرح أحدا بعينه، وهكذا وهلما جرى. فهذا بالنسبة لتدليس الشيوخ. هناك تدليس آخر لم يذكره الذهبي وهو يسمى تدليس البلدان. قبل هذا فيه شيء يلحق بتدليس الشيوخ، وهو أن بعضهم يكني شيخه بكنية شيخ آخر أو إمام مشهور، وذلك كله محبة أن يكون مثل ذلك المصنف حينما يروي عن ذلك الشيخ أو الإمام المشهور. ومثاله البيهقي رحمه الله في كثير من الأحيان يقول في كتابه السنن وفي غيره حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ويقصد شيخه الحاكم صاحب المستدرك. فابن السبكي صاحب طبقات الشافعية تلميذ للذهبي، والذهبي كنيته أبو عبد الله، فيقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ تشبها بصنيع البيهقي. فهذا كأن فيه يعني شيء من الإيهام لكون الكنيتين متحدة واللقب واحدا، ولكن الطبقة مختلفة، فطبقة الذهبي تختلف عن طبقة الحاكم. الحاكم متوفى في سنة 405 للهجرة، والذهبي متوفى في سنة 748 للهجرة، فليس هناك مظنة لوجود اللبس إطلاقا في مثل هذا الموضع، لكنهم لأجل حدوث مثل هذا صنعوا هذا الصنيع. ومن قبيل وجود اللبس بسبب هذا ما مثل له الحافظ بن حجر بما وقع له نفسه هو، فيقول في كتاب النكت إنه كان هو وبعض المعاصرين له يقرؤون في كتاب العلم لابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة. يقول فقال ابن أبي عاصم حدثنا الشافعي عن ابن عيينة، ثم ذكر حديثا من الأحاديث. ولا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله يروي عن سفيان بن عيينة كثيرا. قال فبقي هذا الشخص المعاصر لابن حجر متسائلا هل يمكن أن يكون هذا؟ والسبب أن ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة ما ولد إلا بعد وفاة الشافعي، فحق له أن يتساءل كيف يروي عن الشافعي بصيغة حدثنا. قال كأنه قال فقال لعل في الإسناد سقط. قال فقلت الإسناد مستقيم وليس فيه أدنى سقط. قال فكيف؟ قلت هذا ليس هو الشافعي الإمام، وإنما هذا ابن عمه إبراهيم بن محمد الشافعي، وهو يروي عن ابن عيينة ويقال له الشافعي، وإنما قال ابن أبي عاصم هذا لأنه ليس هناك مظنة لوجود اللبس في هذا الموضع. وإن شئت أن تتأكد فأرجع إلى المواضع الأخرى. قال فرجع فوجد أنه يصرح باسمه في بعض الأحيان فيقول حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي. أما تدليس البلدان كما قلت أن السيوطي لم ينبه عليه، وهذا كان يصنعه بعض المحدثين ولم يكن كثيرا ولا مشهورا، لكن لأجل وجوده أحبوا أن ينبهوا عليه. تدليس البلدان كأن يقول راوي من الرواة حدثنا فلان من وراء النهر، أو حدثنا من وراء النهر، وكأنه يوهم أنه نهر جيحون، ونهر جيحون في أقصى بلاد خراسان، فيوهم أنه رحل في طلب العلم إلى تلك البلدان الشاسعة والبعيدة، وهو يقصد نهر عيسى ببغداد، نهر موجود هناك، فهذا المحدث ببغداد وأخذ عن شيخه مثل ما نقول تشميسي، يعني مثل ما يقول العامة عند ذي. فهذا فيه إيهام لطلب الرحلة وهو لم يرحل في حقيقة الأمر، فهذا عدوه أيضا من باب التشبع بما لم يعطى. ولكن قد يكون بعض الناس يفعله وليس هناك إيهام، ولم يقصد هذا القصد، كأن يقول أحدهم حدثني فلان بكذا ويذكر بلدا لكون أهل البلد الذين يحدثهم يعرفون هذه البلد أنها قريبة، ولا أحد يتوهم أنه يقصد البلاد الشاسعة البعيدة التي تسمى بهذه التسمية. فإذا كان بهذا الهدف فهذا لا يعتبر يعني مذموما وإنما لا بأس به، وأما بالصورة السابقة فيعد مذموما. ما هي الأسباب الدافعة للتدليس؟ ذكر العلماء يعني عدة أسباب، وكلها أسباب معتبرة، وبعضها قد يكون مشتركا بين تدليس الإسناد وتدليس التسوية أو تدليس الشيوخ، وبعضها يكون خاصا بهذا وبعضها يكون خاصا بهذا. فهي على الإجمال وعلى وجه السرعة، وقد يكون يفوتني بعضها، ولكن يعني يمكن على مثلها أن نقيس. فمن الأسباب ضعف الشيخ، يعني من أسباب التدليس ضعف الشيخ، فقد يكون الشيخ ضعيفا عند أناس ويرى ذلك الذي أسقطه من الإسناد أنه ثقة فيسقطه لهذا السبب. ومن الأسباب أيضا إيهام علو الإسناد، فقد يكون الإسناد صحيحا ولكنه نازل فيسقط بعض رجال الإسناد ليوهم الناس أنه تحصل على هذا الحديث بعلو. ومن الأسباب أيضا استصغار الشيخ، كأن يروي عن شيخ أصغر منه سنا أو قد يكون من تلاميذه يرحمك الله، فيسقطه من الإسناد لهذا السبب استنكافا أن يروي عمن هو أصغر منه. ومن الأسباب أيضا أن يشاركه في الرواية من هم أصغر منه سنا وأقل شأنا فيما يرى، فيدلس ليفارقهم في الرواية، كأن يكون هناك شيخ حدث عنه هذا الراوي بحديث منذ مدد طويلة ثم عمر هذا الشيخ بحيث أدركه أناس صغار في السن يمكن أن يكونوا في طبقة أبناء هذا الراوي، فحتى لا يشترك مع من هو أصغر سنا في شيخ واحد يسقط ذلك الشيخ ويروي عن شيخه، عن شيخ ذلك الشيخ الذي يكون هو قد لقيه. ومثاله ما لو مثلا حدثنا الآن الشيخ عبد العزيز ابن باز عن الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه بحديث أو بقول أو بفتح أو بشيء من ذلك، يعني نتصور هذا من باب التمثيل، ثم نجد الشيخ عبد العزيز عمر حتى أدركه أناس من صغار السن، ومثلا أنا سمعت من الشيخ عبد الله بن حميد، ولكن قد يأتي مثلا ابني ويسمع الشيخ عبد العزيز ينقل نفس الكلام الذي أخبرني به عن الشيخ عبد الله بن حميد، فأستوي أنا وهو في هذا الخبر فأعند وأقول قال الشيخ عبد الله بن حميد كذا وكذا وكذا، ولا أذكر الواسطة بيني وبينه وهو الشيخ عبد العزيز. ليه؟ حتى إذا حدث ابني يكون بينه وبين الشيخ عبد الله بن حميد راوي وهو الشيخ عبد العزيز، فإذا حدثت أنا لا يكون بيني وبينه أحد، بينما أنا في الحقيقة لم أسمع هذا من الشيخ عبد الله بن حميد. فبهذه الصورة يعني هذه من الدوافع للتدليس. ومن دوافع التدليس أيضا إيهام كثرة الشيوخ، ومنه إيهام الرحلة في طلب الحديث، ومن دوافعه التفنن في الرواية، ومن دوافعه التشبه ببعض الحفاظ، وهكذا إلى غير ذلك من الدوافع. هذا بالنسبة لي يعني ما يحضرني عن التدليس، وإن كان عندكم سؤال فقد يفتح أشياء نسيتها. لا، هذا ليس بحجة، لأن الرجل الذي حادثه يعني وضح له خطأه في هذه المسألة وسوء صنيعه فلم يلتفت إليه. الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء، ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واعي، وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من دين لما حمل، وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كباره. الكلام في مطلع هذه الأبيات عن الإرسال الخفي، وهو يشتبه كثيرا بالتدليس، بل عده بعض العلماء من التدليس فلم يفرقوا بينه وبين التدليس، وإنما رأوا أن التدليس رواية الراوي عمن عاصره، ولم يشترطوا اللقاء في ذلك. فبناء على هذا يدخل الإرسال الخفي في التدليس. ولكن إذا ما رجعنا إلى صنيع العلماء السابقين وصبرنا طريقتهم وإلى ما قرره مثل أبي بكر الخطيب البغدادي وما قرره الحافظ بن حجر بعد ذلك، نجد أن هناك فرقا يسيرا بين التدليس وبين الإرسال الخفي، والفرق يتجلى في مسألة اللقي من عدمه. فإن كان الراوي لقي الذي روى عنه فهذا يدخل في التدليس، وإن كان عاصره ولم يلقه فهذا يعتبر إرسالا خفيا. فعندنا ثلاثة أمور: أن يروي الراوي عن شيخ لم يدركه، يعني لم يدرك زمنه، فهذا يعتبر إرسالا وهو الإرسال المعهود، كان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي الراوي عن شيخ عاصره ولكنه لم يلقه، فهذا يقال له إرسال ولكنه إرسال خفي. والثالث أن يروي الراوي عن شيخ لقيه ولكنه لم يسمع منه ذلك الحديث، فهذا هو التدليس. ومن هذا صنيع الإمام مالك رحمه الله الذي ذكرناه قبل قليل. فالإمام مالك رحمه الله حينما أسقط عكرمة من الإسناد لا يعتبر هذا تدليسا، وإنما يعتبر إما إرسالا أو إرسالا خفيا. إن وجد أن ثور بن يزيد عاصر ابن عباس فيعتبر إرسالا خفيا، وإن لم يكن عاصره فهو المرسل الاصطلاحي. ينبه الحافظ بن حجر رحمه الله على أن من خطأ من جعل هذا إرسالا أنه هو المخطئ، فيقول إن صنيع العلماء السابقين يقتضي هذا، يقتضي أن يكون هذا يختلف عن التدليس ولا يعتبر هذا داخلا في التدليس. وبين بالأمثلة، فمن ذلك رواية المخضرمين عن النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف في أنها مرسلة، وجميع العلماء قرروا أنها رواية مرسلة، مع العلم أن المخضرم عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقولوا إن هذا تدليس وإنما سموه إرسالا. قد يجيء معترض فيقول إنما لم يسموه تدليسا تأدبا مع الصحابة، فنقول سلمنا بهذا. هناك أيضا من التابعين من عاصر بعض الصحابة ولكنه لم يلقه ويسمون هذا إرسالا، وكتب الرجال طافحة ومليئة بهذا. ولعل من أقرب الأمثلة حينما ننظر إلى رواية سفيان الثوري عن الزهري، فإن الكل يعجب كيف أن سفيان الثوري لم يسمع من الزهري وقد سمع منه من هو أصغر منه. فسفيان بن عيينة متوفى في سنة 198، وسفيان الثوري متوفى في سنة 161، والثوري أقدم من ابن عيينة، وابن عيينة من كبار تلاميذ الزهري. كيف يمكن أن يكون سفيان بن عيينة روى عن الزهري ولم يروي عنه سفيان الثوري؟ سفيان الثوري عن الزهري مرسلة ولم يقل أحد إنها تدليس، فالمعاصرة موجودة، فالمعاصرة طويلة جدا ولم يقل أحد إن هذا تدليس. فمن هذه الأمثلة وهي كثيرة جدا، لو رأينا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم أو كتاب جامع التحصيل أو طالعنا في كتاب تهذيب التهذيب وغيره من كتب الرجال لوجدنا أمثلة كثيرة جدا من هذا النوع، وبخاصة فيما بين التابعين وبين الصحابة. فهذا هو الذي يسمى الإرسال الخفي. فيقول: ويعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء، وهذا باطل. ومنه ما يحكم بالقطاع من جهة بزيد شخص واعظ. هذا البيت كما ترون نبه الشيخ أحمد شافعي رحمه الله إلى أنه من الأبيات التي وجدت في شرح الترمذي لمنظومة السيوطي، ويقول إنه يستغنى عما بعد به عنه بما بعده من الأبيات لكون المعنى واحدا. فيقول: لعل السيوطي كان نظمه ثم شطب عليه، وهذا بلا شك أنه يعني احتمال وارد. هذا البيت وما بعده من الأبيات تتعلق بمسألة المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد مشكلة كانت تواجه العلماء في بعض الأسانيد. فمثلا عندنا حديث يرويه جبلان في الحكم، وهما سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، يرويان هذا الحديث عن شيخ لهما يقال له علقمة بن مرثد رحمك الله. الثوري وشعبة يرويان الحديث عن علقمة بن مرثد، وعلقمة عند شعبة يرويه عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، وأبو عبد الرحمن السلمي يرويه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث مشهور وهو: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي بعض الروايات: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. جاء سفيان الثوري فروى هذا الحديث نفسه عن علقمة بن مرثد، ولكنه سقط من عنده أو لم يأتي في الإسناد الذي رواه الثوري سعد بن عبيدة، فجاء الإسناد هكذا: سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه. فأصبح هناك خلاف بين رواية شعبة وبين رواية سفيان الثوري. فقد يقول قائل: يمكن أن يكون الإسناد منقطعا في رواية سفيان الثوري بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن السلمي. فنقول: لا، علقمة بن مرثد يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي فهو من شيوخه، فأي الإسنادين أصوب؟ أما من حيث الصحة فلا إشكال، لأنه على أي الوجهين كان الصواب فالإسناد صحيح. فإن كانت رواية الثوري هي الصواب فالإسناد صحيح، لأن علقمة بن مرثد روى عن أبي عبد الرحمن السلمي وعلقمة غير مدلس. وإن كانت رواية شعبة هي الأصواب فالإسناد أيضا صحيح، لأن سعد بن عبيدة ثقة وهو الواسطة بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن السلمي، فلا إشكال إذا من حيث صحة الحديث. لكن الإشكال أيهما أصوب؟ قال العلماء: في مثل هذه الحال لا نصوب لا هذا ولا ذاك، وإنما نقول كلا الإسنادين صحيح، ويعتبر إسناد شعبة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. لماذا؟ قالوا: الاحتمال أن يكون علقمة بن مرثد سمع هذا الحديث من سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي فحدث به شعبة بناء على هذا الأساس، ثم بعد ذلك لقي أبا عبد الرحمن السلمي فحدث به سفيان الثوري بعد أن تلقى الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي، فيزول الإشكال في مثل هذه الحال بهذه الصورة. فلأجل هذا التوجيه صححوا كلا الإسنادين، وهذا من باب التمثيل بهذا الإسناد، وعلى مثله يقاس في أسانيد أخرى. لكن إذا كان مثلا وجدنا أن هناك من وافق شعبة على زيادة هذا الراوي وهم كثر، فإننا يمكن في هذه الحال أن نرجح رواية شعبة ومن وافقه على رواية سفيان الثوري، ولو جاءنا في مثال آخر أن المخالف أقل حفظا ممن خالفه، فيمكن أيضا عند بعض العلماء يرحمك الله، يمكن عند بعض العلماء أن ترجح رواية الأحفظ، وإن كان بعضهم قد يصحح كلتا الروايتين. فهذا هو المقصود بالمزيد في متصل الأسانيد. قال: ومنهم من يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واحد، وبزيادة تجي وربما يقضى على الزائد أن قد وهم. يعني أحيانا ربما حكموا على الذي جاء بالزيادة أنه واهم فيما زاده من الرواة، حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من بين لما حمل. يقول: إن كان هناك قرينة يمكن أن يفهم من خلالها أنه قد وهم، والقرينة كما قلت إما الأكثر عددا أو الأحفظ، فهذا يمكن أن يحكم على المخالف بأنه واهم. وإن لم يكن هناك قرينة بحيث تساوي، فيحمل مثل هذا الإسناد على أن هذا الراوي سمع من كلا الشيخين، وإلا احتمل سماعه من بين، يعني مثل علقمة بن مرثد احتمل يكون سمعه من سعد بن عبيدة ثم سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي لما حمل. كيف يعرف؟ قال: يعرف بإخباره هو عن نفسه بأنه سمعه من هذا وذاك، وهذا بلا شك أنه أعلى درجة حينما ينص هو على، وهذا موجود في بعض الأسانيد، يقول الراوي: ثم لقيت فلانا فحدثني به، فهنا يزول الإشكال، فيقول: وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه. طيب وإن لم يكن هناك إخبار؟ قال: والنص من كباري، يعني أن ينص على ذلك بعض كبار المحدثين، فهم الذين يعرفون مثل هذه الأمور ويبينون ما فيها من حق أو خلافة. هذا بالنسبة يعني للمزيد في متصل الأسانيد، يعني على وجه السرعة، ولعلكم تقرؤون التعليق الذي ذكره الشيخ أحمد شاكر، فقد يكون فيه مزيد بيان على ما ذكرت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يختلف عن التدليس، فعلا هذه مسألة مهمة نص عليها الشيخ رحمه الله وأذكرني إياها الأخ عثمان أتابه الله الأخ الشام، وهي أن الإرسال الخفي أحيانا قد يكون بصورة أخرى، قد يكون من قبل شخص لقي الشيخ وسمع منه، مثل رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم. قالوا: إن الحكم لم يسمع من مقسم سوى أربعة أحاديث، فهذه الأحاديث هي سماعه من مقسم، وما عدا ذلك فماذا يعتبر؟ يعتبر إرسالا خفيا ولا يعتبر تدليسا، ما دام أنه حدد ما سمعه من شيخه. ومثله رواية الحسن البصري عن سمرة، حينما يقال أنه سمع منه إما أربعة أحاديث أو ستة أحاديث على خلاف في هذا، فما دام أنها محصورة تلك الأحاديث التي سمعها الحسن من سمرة، ما عداها يكون من باب الإرسال الخفي. يقول: كيف يكون التدليس فيه تشبه بال، كأنه يقول بالكفار، ها وين سائل؟ لكن الكفار أحد ذكر هذا يا أخي؟ أخشى أن يكون، يعني أنا ما أدري كان المعنى اللي عندك كذا، أخشى أن يكون من باب قول الله جل وعلا: يعجب الكفار نباته، فالكفر بمعنى التغطية، يعني في من حيث اللغة الكفر بمعنى التغطية، فكأنه يقول إن المدلس غطى هذا الإسناد، أي أخفى عيبه بهذه التغطية، يمكن يكون من هذا الباب.
الأخوة يقول: هل الخلاف بين البخاري وشيخ الذهلي خلاف عقدي أم في مسألة فقهية؟ أقول: الخلاف بينهما كان بسبب أن الشيطان نزغ في هذه المسألة، فأوهم الذهلي رحمه الله. الذهلي متعصب للسنة بلا شك، ويعني شديد فيها، وهذا يحمد له، جزاه الله خيرا ورحمه، ولكنه أخطأ على البخاري حينما حمله ما لا يشتمل، والبخاري لم يقل ما ذهب إليه الذهلي. فالبخاري رحمه الله ممن لا يقول بخلق القرآن، ولا يقول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة هكذا على الإطلاق، ولم يدخل في هذه المسألة من ما الباب الذي دخل منه المبتدعة. ولكن لأن هذه المسألة أصبحت شديدة الحساسية في وقتهم، أصبح من قد يتكلم بكلام حق يؤخذ عليه بأنه قال بخلق القرآن، ويصنف مع المعتزلة لقولهم في هذه المسألة. والحقيقة أن مثل هذه الأحوال التي يمكن صح التعبير يكون الجو فيها مكهرب، ينبغي أن يكون الإنسان ثقيلا، ثقيل الخطى في الإقدام على مثل هذه الأمور، لا يجرح إلا بعد أن يتأكد 100%، ولا يتكلم إلا بعد أن يتأكد 100%، ودينه أسلم عليه. وأعراض الناس بلا شك أن الولوغ فيها من كبار الذنوب، فكيف إذا كان الولوغ في أعراض الناس يتطرق إلى باب الاعتقاد؟ هذا أشد وأشد. فكون تصف الإنسان بأنه زنى أسهل من أن تصفه بأنه قال بخلق القرآن أو بمسألة عقدية. ويمكن بعض الناس يتساهل، خاصة في مثل هذا الزمان، من حيث الرمي بالبدعة لأناس ليسوا كذلك، لكن الموعد أمام الله جل وعلا، وكل يشقى بما تحملته ذمته وأمانته. فالديانة يا أخواني صعبة، ولربما يعني كان بعض الشباب نتيجة عدم صبره للأمور على حقيقتها يتهور في هذه المسائل، ولكن سيأتي عليه وقت يندم حيث ينفعه الندم. وأنا أتكلم عن نفسي، يعني كنت في السابق تلفظت ببعض الألفاظ في حق بعض الذين توفوا مثل السفاريني رحمه الله بلفظ يعني أتمنى أن أستطيع أن أكفر عنه بأي شيء أستطيع، فلا أجد إلا أن أترحم عليه رحمه الله. والسبب أنه وجدت عليه بعض نقطة في العقيدة، فذكرت يعني لفظا ما كان ينبغي أن أطلقه، لكن ذلك كان في حال انفعال الشباب. فلما صبرت الأمور وعرفت أن مثل هذه الأشياء قد تحدث من أئمة يعرفون بسلامة العقيدة نتيجة تأول أو خطأ معين، فلا ينبغي أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف.
تكلمنا فيما مضى عن المهدى الخفي وعن المزيد في متصل الأسانيد. فمن من الإخوة يمكن يفرق لنا أو يذكر الفرق الدقيق بين المهدى الخفي والمذلة؟ الفرق بينهما أن المدلس هو الحديث الذي يرويه راوي لقي شيخه ولكن لم يسمع ذلك الحديث منه، والمرسل الخفي يرويه راوي عن شيخ عاصره ولكنه لم يقرأ. فالفرق بينهما في مسألة اللقي. طيب، من الفرق بين المرسل والمرسل الخفي؟ المرسل أن لا يكون هناك بين الراوي ومضى عنه معاصرة، والمرسل الخفي إذا كان هناك معاصرة. طيب، إذا جاءنا إسنادان في واحد منهما زيادة راوي، فما هو حكم هذا الراوي الذي زيد في أحد الإسنادين. ما نتذكره. إذن ينظر إذا تكافأت صوت الحديث في القوة، بأن كان الحديث مثلا يرويه ثقتان أحدهما زاد والآخر لم يزد، ففي هذه الحال تقبل هذه الزيادة ويحكم على الإسناد بأنه من المزيد في المتصل الأثاني، هذا إذا كان السند متصلا بدون تلك الزيادة. ومثاله ما نزلناه من حديث شعبة وسفيان الثوري بزيادة من سعد بن عبيدة في الإسناد بين علقمة وبين عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي. ولكن إذا كان في أحد الإسنادين يرويه راوي واحد مثلا والآخر يرويه جمع، والجمع كلهم اتفقوا على عدم ذكر الزيادة أو على ذكرها سيان، فيحكم لمن للأكثر، وربما حكم في حال أخرى لمن للأحفظ، كأن يكون الذي زاد زيادة أو الذي لم يزدها يعني أحد الراويين متكلم في حفظه لا يصل لدرجة الآخر والثاني جبر في الحفظ، فيحكم للأحفظ على غير الأحفظ. وربما حكم بغير هاتين القرينتين، يعني دائما أكثر القرائن التي ترد في مسألة العدد والأحفظ، هذا أكثر دائما ما يرد في المرجحات، ولكن قد يحكم بغير هذا، كأن يكون الراوي الذي رجحت روايته ليس أحفظ من الراوي الآخر ولكنه أكثر ملازمة للشيخ، فإذا كانت كثرة ملازمة للشيخ رحمك الله بصورة ملحوظة عند العلماء بحيث دائما يرجحون روايته، ففي هذه الحال ترجح روايته على رواية الآخر. مثاله لو جاءنا حديث مداره على شعبة ويرويه عن شعبة اثنان محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، فإذا ما جئنا للتحديد أو للمقارنة بين محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي لا سواء، عبد الرحمن بن مهدي أحفظ من عشرات من مثل محمد بن جعفر، ولكن في الرواية عن شعبة فقط يعتبر عن محمد بن جعفر أثبت من عبد الرحمن بن مهدي لكثرة ملازمته لشعبة، وهكذا يعني غيره، ولكن هذا من باب التنقيل، فهذه تعتبر من القرائن المرجحة. ذكرت هذا لأنهم دائما يذكرون وغير ذلك، إذا ذكروا هاتين القرينتين الأكثر والأحفظ قالوا غير ذلك من المرجحات، فنتساءل ما غير ذلك من المرجحات، نقول مثل هذا أو ربما غير ذلك مما قد يرد في أحيان على كده. من الأمور التي نحب أن ننبه عليها أننا حينما نتكلم الآن بهذه الصورة إنما نتكلم عن ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث، وبخاصة العلماء الذين تكلموا في العلل، علل الأحاديث، وهم قادة الحديث والذين عرف لهم طول الباع في هذا الفن، ولكننا قد نجد بعض العلماء وربما طائفة منهم من أهل الحديث يختلفون معنا في مثل هذا التقرير. ولذلك إذا ما وجدنا أحدا من العلماء ذهب إلى مذهب خلاف ما نحن عليه لا ينبغي أن يشنع عليه أو أن يوصف بأوصاف تفيد أنه مخالف أو أنه لا يعرف شيئا في الحديث وما إلى ذلك من الأمور التي قد يشنع على بعض العلماء بها، لا، هذه من المسائل الخلافية التي يشعر فيها خلاف. فعندنا جمهور الفقهاء والأصوليين وبعض أهل الحديث مثل ابن صلاح الذي قرر علوم المصطلح، والذي كل من جاء بعده اعتبره معتمدا عليه. ابن صلاح رحمه الله يسير على مسيرة الأصوليين والفقهاء في مثل هذه المسائل وهو محدث، فلا ينبغي في هذه الحال أن ينكر على مثله وعلى غيره أيضا من العلماء مثل ابن خزيمة. أجل ابن خزيمة رحمه الله حديث تحريك الأصبع هو الذي أخرجه في صحيحه، والحديث عند طائفة من أهل العلم شاذ لكون الذي تفرد به راوي واحد وأظنه زائدة، وخالفه الجمع الكثير فإنما ذكروا الإشارة فقط للأصبع في حال التشهد. فهناك طائفة من أهل العلم تذهب هذا المذهب ولا يرون مثل هذا الرأي، فلذلك لا ينبغي في هذه الحال أن يشن عليهم وأن يوصفوا بأوصاف بذيئة، ولكن ينبغي أن يعرف أهل القدر قدرهم وأن تحترم آراؤهم، حتى وإن خالفناهم فإنما نخالفهم لاتباعنا ما نتيقن أنه هو الصحيح وندين الله جل وعلا به، مع اعترافنا لهم بالفضل والمكانة والاستغفار لهم والدعاء لهم. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم باتزان وتؤدة وعقل، لا أن يكون متشنجا سائر الأعصاب على العلماء محبا لتصفيتهم والثواب عليهم. هذه أخلاق أهل الرياء والعجب، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا ذلك. أحببت أن أشير إلى هذا في هذا الموضع لأن هناك منطلقات في هذه الأمور، ونحن كما قلت نفرق ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث. مبحثنا في هذا اليوم عن الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف، ولعلنا نأخذ أيضا المتروك. يقول السيوطي رحمه الله ها هنا: الشاذ والمحفوظ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، والمجعول أرجح محفوظ، وقيل من طرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد. المنكر والمعروف: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نقبة قد حققه، قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ ناء. المتروك: وسمي بالمتروك فردا تصبي راو له متهم بالكذب، أو عرفوه منه في غير الأثر، أو فسق أو غفلة أو وهم، أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. هذه الأبيات أيها الإخوة تتعلق ببعض المباحث التي فيها تشابه، فالشاذ والمنكر بينهما تداخل وتشابه، وربما أطلق أحدهما على الآخر عند طائفة من أهل العلم، ولكن بينهما فرق دقيق ولا حرج أيضا في هذا، فلربما وجدنا من العلماء من يطلق هذا على ذاك والعكس، فهذا مما يعني الأمر فيه هين إن شاء الله تعالى. بالنسبة لمعنى الأبيات على وجه الإجمال وبعد ذلك نأتي للتفصيل، يبين السيوطي رحمه الله في مبحث الشاذ والمحفوظ تعريف الشاذ ما هو، فيعرفه بأنه ما رواه المقبول مخالفا من هو أرجح منه، والأرجحية تكون كما ذكرنا بإما كثرة العدد أو الأحفظ أو غير ذلك، والمجهول هو الأرجح يسمونه المحفوظ، يعني الراجح هو المحفوظ والمرجوع يسمى الشاذ. فهذا هو القول المختار في تعريف الشاذ، وهناك قول مرجوح في تعريف الشاذ، ولذلك أشار إليه السيوطي بقوله قيل صيغة التمريض هذه يستفاد منها تضعيف هذا القول وأنه ليس هو القول المختار، فيقول قيل في تعريف الشاذ إنه من طرد يعني به راوي ولو لم يكن هناك مخالفة. وهناك قول آخر وهو أن الشاذ ما رواه راوي فاقدا بالضبط أي غير ضابط. وبالنسبة للمنكر لمنح وجه الشبه بينه وبين الشاذ عرفه بأنه الذي يرويه غير الثقة، فلاحظ كلمة غير الثقة تقابل قول المقبول مخالفا، يعني مخالفا من هو أولى بالقبول منه. ويبين السيوطي بأن الحافظ بن حجر في كتابه نخبة الفتر قد حقق هذا واختار ما ذهب إليه السيوطي ها هنا حينما قال في نخبة، يعني في نخبة الفتر قد حققه الضمير يعود إلى مؤلف النخبة هو الحافظ ابن حجر. وكما أن المحفوظ يقابل الشاذ فالمحفوظ هو الراجح والشاذ هو المرجوح، فكذلك يقابل المنكر المعروف. فالحديث الذي يرويه غير الضابط وغير الثقة مخالفا من هو أولى بالقبول منه حديثه هو المنكر، فيكون المقبول حديثه هو المعروف. وبين السيوطي هنا أن الذي رأى الترادف بين المنكر والشاذ نأى، يعني ابتعد عن جادة الصواب، وهو يشير بهذا إلى ابن الصلاح رحمه الله، فإنه هو الذي يفهم من كلامه الترادف بين المنكر وبين الشاذ. بناء على هذا، يعني إذا جئنا لنفصل في الكلام، نقول إن الشاذ له تعريفان. التعريف الذي عليه بعض أهل العلم عرفوه بأنه ما يرويه الثقة أو ما ينفرد به الثقة دون سائر الثقات، وهذا التعريف سار عليه الحاكم والخليلي هكذا على الإجمال، ولكن على التفصيل سنبين ذلك إن شاء الله. والتعريف الثاني، التعريف الذي ذهب إليه الشافعي حينما قال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. وهذا التعريف الذي عرفه به الشافعي رحمه الله هو الذي اختاره جمهور أهل العلم بعد ذلك، فإذا هذا هو التعريف الراجح، وهو قول الشافعي رحمه الله في تعريف الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. ولعلكم تلحظون الآن الفرق بين تعريف الشافعي وبين تعريف السيوطي هاهنا حينما قال ما يرويه المقبول ما روى المقبول. فالسيوطي هاهنا احترز بعبارته هذه فيما يسمى بالصدور، وهو الراوي الذي خف ضبطه ولم يصل إلى درجة الثقة ولم ينزل إلى درجة الضعيف. فكأن السيوطي يفهم من عبارة الشافعي أنها لا تشمل هذا الصنف من الناس. والحقيقة أن العلماء قبل أن يستقر الاصطلاح كانوا في أقوال كثيرة لهم لا يفرقون بين الثقة وبين الصدوق، ولكن يعتبرون الثقة على درجات. فهناك الثقة الضابط الحافظ الإمام، وهناك الثقة هكذا أي الذي في أنزل الدرجات من درجات الثقة، وعليه يحمل قول الشافعي رحمه الله، فإن عبارته هذه يفهم منها ما هو أعم من ذلك، وليس مقصورا فقط على الثقة الذي حديثه حديث صحيح بمعنى أنه تام الضبط. ومن هنا أتى الخلط في كلام الخليلي، وحتى الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه اللغز برغم من هذا الكتاب من أبدع ما كتب في علم المصطلح كأنه لم يفهم عبارة الخليلي على فهم المراد، فجعل في كلام الخليلي شيئا من التناقض. والسبب أن هذه المسألة فقط ما تبلورت واتضحت كما ينبغي. فكلام الخليلي رحمه الله ليس فيه تناقض إذا ما حددنا الثقة عنده بأنه يقصد ما هو أعم من ذلك، بدليل أنه حينما عرف الشاذ بأنه منفرد به الثقة قال هو التفرد نوعي أو التفرد نوعان، يعني طبعا هذا الكلام الآن بالمعنى، ذكر أن التفرد نوعان، فنوع ينفرد به الثقة الضابط الحافظ الإمام، فلاحظوا أنه أراد من الذي في أعلى الدرجات، فقال هذا حديثه صحيح. فإذا الخليلي ليس عنده كل شاذ يسمى ضعيفا، ولكن الشاذ المردود عنده هو ما يرويه الثقة فقط، هكذا لم يجعلها أوصاف أخرى. فهو بهذا يشعر أن هناك فرقا بين الثقة الذي يعد حديثه حديثا صحيحا إذا ما انفرد، وبين من يرد حديثه أو يتوقف النوع الثاني توقف في قبول حديثه إذا انفرد، وهو الراوي الذي لم يبلغ من الثقة الدرجة العليا. إذا فهمنا هذا نستطيع أن نفهم أن كلام العلماء ليس فيه في حقيقة كبير اختلاف، كذلك أيضا كلام الحاكم رحمه الله، فالحاكم لم يحكم على الشاذ بأنه مردود على الإطلاق، بل جعل من الشاذ ما هو صحيح، وذكر بعض الأحاديث التي وصفها بالشذوذ وهي في الصحيحين، مثل إن تستجد ذاكرة حديث الإمام مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المرفع، فهذا الحديث وصفوه بالشذوذ لأن مالك رحمه الله مع كونه ثقة ضابطا تفرد بهذا الحديث عن الزهري. وهناك نزاع، هناك من نازع في كون مالك رحمه الله تفرد بهذا الحديث عن الزهري، وخواطر ما قيل في ذلك أن الحديث مروي عن الزهري من طرق كثيرة، أوصاه الحافظ بن حجر إلى 16 طريقا، فإذا مالك يكمل العدد 13، ولكن إذا ما تأملنا تلك الطرق الباقية 15 لا نجد فيها طريقا صحيحا، بل هي ما بين طريق واهي وما بين طريق ضعيفة، فكأن المعنى أنه لم يروه ثقة عن الزهري إلا مالك، أو لم يرد هذا الحديث من طريق صحيح عن الزهري غير طريق مالك. فإذا نفهم من هذا أن الحاكم رحمه الله لا يقيد أو لا يحصر الشاذ في الضعيف المردود، والخليلي رحمه الله يقسم الشذوذ إلى قسمين، فمنه مقبول وهو ما يرويه الضابط، ومنه ما يتوقف فيه وهو الذي يرويه الثقة الذي ليس كسابقه، يعني ليس في أعلى درجات الضبط. فإذا فهمنا هذا فإذا العظام التي احترز بها سيوبها هنا ما روى المقبول هي صحيحة من وجه، ولكن لا تعني أن العلماء الذين قالوا ثقة أنهم قد أخطأوا، بل إنما قصدوا بالثقة الصدوق فما فوقه. هذه المخالفة التي تقع في الحديث الذي يمكن أن يوصف بأنه شاذ نجد أنها قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، ويمكن أن يمثل لهذا بمثالين. فمثال المخالفة في الإسناد الحديث الذي رواه سفيان بن عيينة رحمه الله عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه. سفيان بن عيينة رواه هكذا موصولا، ووافقه على روايته ابن جريج وهو أيضا ثقة ضابط، وجاء أحمد بن زيد وهو ثقة وضابط وإمام سبق، فرواه مخالفا لهذين الاثنين، فرواه بدون ذكر ابن عباس وإنما عن عوسجة مرسلا. فرجح الأئمة الحفاظ كأبي حاتم الرازي في رواية سفيان بن عيينة وابن جريج على رواية حماد بن زيد، وحينما يرجحون هذا بناء على ما يظهر لهم من الإسناد، لا يعني تحقيقا بأن حماد بن زيد قد أخطأ وهو الذي يحمل تبع هذا الحديث. لماذا؟ لاحتمال أن يكون عمرو بن دينار الذي عليه مدار الحديث قد رواه مرة مرسلا ومرة موصولا، ولكنهم يحكمون على الظاهر على ما يظهر. يقول الراجح رواية من؟ رواية بن جريج وسفيان بن عيينة، فهي أرجح من رواية حماد بن زيد. وحينما يقولون الراجح بناء على وجود العدد الذي يتصف أيضا بالضبط، فسفيان بن عيينة وابن جريج يعني في طبقة تقارب حماد بن زيد في التثبت والثقة والضبط، وإن كان سفيان بن عيينة أكثر ملازمة من غيره لعمر بن دينار، فهو راوية عمر بن دينار في كثير من الأحيان، فهذه أيضا تعتبر مرجح، تعتبر مرجحة أخرى. فهذا بالنسبة للسند، نجد المخالفة الآن جاءت في السند. أما المخالفة التي في المتن فمثال ذلك ما رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث بهذه الصورة لو صح وثبت للزم منه أن يكون الاضطجاع بعد أداء ركعتي الفجر واجبا، وأظن ابن حزم ذهب إلى هذا بناء على هذا الحديث. وعبد الواحد بن زياد ثقة، ولكن خالفه بقية أصحاب الأعمش فإنها الأثبات الضابطون، فرووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، والفعل لا يدل على الوجوب كما هو ظاهر. فهذا مثال للمخالفة المثنية. فهذان المثالان هما اللذان يسقط عليهما الوصف بالشذوذ لكون الذين خالفوا من الأئمة الثقات، والذين خالفوهم أكثر منهم عددا. وقد يكون هناك تعدد في الذين خالفوا، فيرجح الأضبط مع مرجحات قد تتجلى في نفس الحديث، ولكن مع ذلك لا نجزم بأن الطرف الآخر قد أخطأ. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه عمر بن دينار عن جابر، آسف، رواه محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يقرؤون القرآن فقال: اقرأوا وكل حسن، وسيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. فهذا الحديث رواه بهذه الصفة موصولا حميد بن قيس الأعرج وأسامة بن زيد الليثي. وأسامة بن زيد صدوق حسن الحديث، وحميد بن قيس الأعرج أحسن حالا منه، ولكنه ليس بالدرجة العليا من التثبت والضبط. فهذان راويان حالهما قريبة، وإن كان حميد أضبط من أسامة، ولكن نجد أن هناك من خالفهما في الرواية، فجاء سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ورواية هذا الحديث نفسه عن الشيخ نفسه وهو محمد بن المنتدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه ذكر رجال. فبهذه القرينة نرجح رواية من؟ رواية السفيانين لكونهما جبلين في الحفظ على رواية هذين الراويين، لأنهما لا يلانيانهما في الحفظ والتثبت. ومع ذلك نقول قد يكون محمد بن المنكدر أرسل الحديث مرة ووصله مرة، وقد يكون هذان الراويان أخطأ فمشيا على الجادة كما يقول العلماء. فمعظم رواية محمد بن المنكدر نجد أنها عن جابر، والراوي أحيانا قد يغتر فيروي الحديث على الجادة، يعني الجادة المسلوكة دائما، وهو محمد بن المنكدر عن جابر، محمد بن المنكدر عن جابر، بينما نجد الثقتين الضابطين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة تحريا وروي هذا الحديث على وجهه الصحيح، وهو أنه ليس فيه ذكر لجابر. هذا وارد أيضا. ما قيل في الشاهد من حيث التقسيم يقال أيضا في المنكر، فله تعريفان عند أهل العلم، والتعريف المختار هو الذي قدمه السيوطي، وهو أن المنكر الذي يرويه غير الثقة مخالفا لمن هو أولى بالقبول منه. وحينما نقول من هو أولى بالقبول منه، بالدرجة الأولى بلا شك الثقة، ولكن قد يكون ضعيفا أيضا ولكنه أعدل حالا من هذا الذي خالف، فيكتب على رواية المخالف أيضا بالنكارة. وهذا الذي حققه الحافظ بن حجر في النقبة كما يقول السيوطي. وهناك تعريف آخر، كما أن للشاذلي تعريفا آخر، وهو أن المنكر ما ينفرد به المستور والصدور الذي ساء حفظه ونحوه. فبمجرد التفرد من قبل من لم تقبل روايته ولا يكون لدرجة الترك، هذا يقال عن حديثه عند طائفة من أهل العلم المنكر. ولكن مما ينبغي لنا أيضا أن نتفطن له أنهم أحيانا يطلقون المنكر على رواية الصدوق، أي الذي خف ضبطه وحديثه حديث حسن، وهذا قد يطلقه بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد رحمه الله وغيره. ولكن هذا الإطلاق لربما كان داخلا في ما يسمى بمنتهى التراجم بين المنكر والشاذ، فإن هناك طائفة من أهل العلم ليس عندها كبير تفريق بين المنكر والشاذ، بل ربما عبروا عن أحدهما بالآخر، ولذلك قد يطلقون التفرد الشذوذ على تفرد الصدوق، وقد يطلقون أحيانا عليه النكارة. أما يعني ما ذكروا عن ابن الصلاح من أنه رأى الترادف بين المنكر والشاذ، فهذا ظاهر من كلام ابن الصلاح في مقدمته، ولكن لا ينبغي يعني التشنيع عليه بالمخالفة، بل إن هذا الذي ذهب إليه ابن الصلاح ذهب إليه بعض أهل العلم ممن تقدمه. وهذا الذي أو الذي رأى من أهل العلم الترادف بين المنكر والشاذ هو الذي يمكن أن نرجع إلى البيت الثاني من أبيات التي تتكلم عن الشاذ، حينما قال قيل أو ضبطا فقد. فما دام أن هناك طائفة من أهل العلم تطلق الشذوذ على من فقد الضبط، فنعرف أن هذه الطائفة هي الطائفة التي لا تفرق بين المنكر والشاذ، فعندهم مجرد التفرد يطلقون عليه النكارة أحيانا ويطلقون عليه الشذوذ أحيانا، وذلك قبل أن يستقر الاصطلاح. ولكن بلا شك أن التمييز بين هذه الإطلاقات وبين هذه التعريفات أولى، حتى يعني يوصف كل حديث بما يناسبه. ولذلك إذا ما جاءنا من يثور على مثل هذه المصطلحات نقول له يا أخي هدأ من روحك، فإن كنت تريد أن تسير لسيرة من لم يفرق فأنا حرج في ذلك، ولكن لا تخطئ غيرك، فالمسألة أهون من هذا بكثير، ولا تتحمل هذا الحماس الذي ينبغي أن يفرغ في جهة أخرى، لنجعل حماسنا في أماكن تستحق الحماس. ولكن هذه المسائل الاصطلاحية، كما أن أهل اللغة اصطلحوا وجعلوا إطلاقات، وهي الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه وما إلى ذلك، كل هذه من علوم الآلة التي تضبط العلوم. وهذه أيضا الإطلاقات هي من الأمور الضابطة لعلم المصطلح. فإذا ما جاءنا من يقول إن هذا مما يتدعه ابن حجر أو ابن الصلاح أو ما إلى ذلك ولا يوافقون على هذا، نقول وافقت أو لم توافق، الناس لا يطاوعونك، فإن سرت بسيرهم فذاك، وإذا فكر بسيرهم فأنت وذاك، ولكن لا تتعمد تخطئة غيرك والتشنيع عليك. ولو أننا يعني أهدرنا علوم الآلة لأصبحت علوم الإسلام سبهلة، كل واحد يمكن أن يأتي ويضرب فيها بسهم.